أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام متصلا في الفوائد التي نريد أن نذكرها في المقام الأول من بحث حديث الطير، وهو المقام المخصص بسند هذا الحديث الشريف. وانتهى بنا المطاف إلى الفائدة الثامنة، وهي في بيان سبب تشدد القوم مع حديث الطائر المشوي. فقد بينا في الحلقتين السابقتين أن هذا الحديث نقل بطريق متواتر، ولو تنزلنا عن ذلك فهو قد نقل بطرق يعضد بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض، فيرقى الحديث إلى مقام الحجية، يكون حسنا يمكن أن يحتج به. مع ذلك نجد القوم يتشددون مع هذا الحديث الشريف ويتغافلون عن طرقه. مثلا ابن تيمية في منهاج السنة كأنه لم يقف على هذا الحديث ولم يطلع على سنده وطرقه، فقد قال بكل تغافل عن طرق هذا الحديث التي تصل إلى ما يزيد عن 35 طريقة، فإن حديث الطير لم يروه أحد من أصحاب الصحاح، مع أنه رواه الترمذي، ولا صححه أئمة الحديث، مع أنه صححه الحاكم، ولكن هو مما رواه بعض الناس كما رووا أمثاله في فضل غير علي. إذا وجد حديث منقول بنفس طريقة ناقل حديث الطير فلا شك هو حديث قطعي لا يمكن أن ينفى عن رسول الله صلى الله عليه وآله. الأعجب والأغرب من ابن تيمية ما ذكره الزيلعي في نصب الراية الجزء الأول صفحة 360. ابن تيمية قد لا يكون متغافل، ربما هو غافل عن طرق ورواة حديث الطير، لكن الزيلعي يبدو أنه ملتفت إلى طرقه الكثيرة وأراد أن يتخلص من طرقه الكثيرة بهذه الطريقة. قال: وكم من حديث كثرت رواته وتعددت طرقه وهو حديث ضعيف كحديث الطير. كيف يكون حديث ضعيف قد تكثرت طرقه وتعددت رواته؟ والقاعدة تقول إذا كان للطريق موافقات وشواهد، إذا كان للحديث موافقات وشواهد يرقى إلى درجة الحسن ويكون حجة يحتج به. ثم انظروا ماذا يقول: بل قد لا يزيد الحديث كثرة الطرق إلا ضعفا. هذه كيف تكون؟ المفروض كلما تعددت الطرق يقوى احتمال الصدق، ولهذا يتحقق اليقين في التواتر بسبب كثرة الطرق، لأن الاحتمالات تتراكم فيصل الإنسان إلى مرحلة القطع والجزم. هذا ما عليه العقلاء وعليه العلماء، الكثرة تعضد الحديث. الزيلعي يقول الأمر بالعكس، إذا كثرت طرقه يزداد ضعفا. طبعا نحن لا نفهم لماذا هو يقول هذا الكلام، لماذا يعكس القضية ويفكر بطريقة معكوسة ويصور لنا أن الكثرة تزيد الحديث ضعفا. في الحقيقة قد يكون السبب من وراء ذلك هو أنه وقف على كثرة الطرق وأنها لا يمكن أن تدفع، فأراد أن يوهم الذين لا يتفقون معه بأن هذه الكثرة تضعف، مع أن الأمر بالعكس، هذه الكثرة تقوي. لماذا الجماعة يتشددون هذا التشدد مع حديث الطائر المشوي ولا نرى منهم مثل ذلك في الروايات المنقولة في فضل معاوية أو في فضل عمرو بن العاص أو في فضل الذين ناوأوا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ السبب في ذلك هو أن علم الجرح والتعديل وقبول الحديث متأثر بأولئك الذين قال عنهم ابن تيمية في منهاج السنة كثيرون، قال الكثير من الصحابة والتابعين كانوا يبغضون علي بن أبي طالب ويسبونه ويقاتلونه، هؤلاء هم الذين أورثوا من يتشدد في حديث الطائر ضوابط القبول والرفض. لهذا ما في فضل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يتشدد معه ويرفض بهذه الطريقة، إما أن يتغافل عن طرقه أو تعكس القضية يقال كثرة الطرق تدل على الضعف. ولو نظرنا في كتب الذين ضعفوا ولو نظرنا في كلمات الذين ضعفوا حديث الطائر المشوي نقف على سببين وراء تضعيف هذا الحديث الشريف. السبب الأول هو منافاة هذا الحديث مع عدالة الصحابة. لاحظ ماذا قال ابن أبي داود، قال إن صح حديث الطير فنبوة النبي صلى الله عليه وآله باطلة. لماذا؟ يقول لأنه حكى عن حاجب النبي خيانة، أنس منع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه واعتذر 3 مرات بأن النبي على حاجة. يقول ابن أبي داود هذا الحديث نرفضه لأنه فيه طعن في أنس، وأنس صحابي وهو حاجب النبي صلى الله عليه وآله، وإذا طعننا فيه يلزم الطعن في النبوة. لماذا يلزم الطعن في النبوة؟ يقول لأن حاجب النبي صلى الله عليه وآله لا يكون خائنا. من أين جاء بهذه القاعدة حاجب النبي لا يكون خائنا؟ لا نعلم. إذن هو لا شغل له مع الطرق، لا شغل له مع الرواة وكثرتهم، لا شغل له مع إخراج الحفاظ لهذا الحديث الشريف، وإنما يعني أن هذا الحديث الشريف يتنافى مع عدالة الصحابة. الأمر الثاني الذي بسببه يرفض هذا الحديث الشريف هو أن هذا الحديث الشريف يدل على أفضلية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه على جميع الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله. لاحظ ما نقلوه عن أبي عبد الله الحاكم، سئل عن حديث الطير فقال: لا يصح، ولو صح لما كان أحد أفضل من علي بعد النبي صلى الله عليه وآله. ما المشكلة في أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام الأفضل بعد النبي صلى الله عليه وآله؟ هو نفس رسول الله، هو عدل الكتاب، هو مولى كل مؤمن ومؤمنة، هو وارث علم النبي، باب مدينة العلم. أي مشكلة في ذلك؟ هم لا يريدون أن يقبلوا هذا الحديث، لأن قبول هذا الحديث من الناحية الدلالية يقدم دليلا وبرهانا على حقانية مذهب الإمامية وعدم حقانية المذهب المخالف له. نحن ولله الحمد يكفينا أن ينقل حديث الطائر المشوي في هذا الجو الممانع لكي نقطع بصدوره عن رسول الله صلى الله عليه وآله. نحن في الحلقات السابقة نقلنا أن الأعمش نقل حديث علي قسيم الجنة والنار، فقالوا له: أتنقل أحاديث تقوي بها الرافضة والشيعة والزيدية؟ القاعدة العامة لابد من حجب الأحاديث التي يتقوى بها الشيعة، وهذا حديث يتقوى به الشيعة، ومع ذلك رواه الكثير منهم ونص على صحته الحفة. لكي تدرك الجو الممانع من نقل هذه الرواية، أنقل لك ما ذكره ابن طاهر في تذكرة الحفاظ الجزء الثالث صفحة 966 في ترجمة الحافظ ابن السقا الواسطي، قال: واتفق أنه أملى حديث الطير فلم تحتمله نفوسهم، فوثبوا به وأقاموه وغسلوا موضعه فمضى. غسلوا حتى الأرض التي كان جالسا عليها لأنه نقل هذا الحديث الشريف. في ظل هذا الجو الممانع يصل إلينا بطرق متعددة تبلغ 35 طريق، هذا كافي لحصول القاطع واليقين بصدوره عن النبي صلى الله عليه وآله. إلى هنا انتهينا ولله الحمد من المقام الأول، وهو إثبات اعتبار سند حديث الطائر المشوي. يأتي إن شاء الله الحديث في المقام الثاني المخصص ببيان دلالته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.